بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي وأنا حائض حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. ثم قال رحمه الله: نكتفي بهذا القدر، لأن الحديث الآتي ترجم له الإمام النووي بترجمة خاصة، فيمثل بابا جديدا. ونعود إلى ما بدانا به، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث الذي أنكرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها على من روى أن الكلب والمرأة والحمار يقطعون الصلاة، فأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها مسألة المرأة، وأقامت من الأدلة والشواهد التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر المرأة بين يديه ويصلي إليها وتنام مضطجعة أمامه، وربما غمزها إذا أراد السجود لكي يضع جبهته حيث تضع المرأة عدمها، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصنيع أبطل صلاته، بل إنه عليه الصلاة والسلام بما فعلت بعض الزوجات من ظهورها أمامه بينه وبين القبلة يشعر بأن المرأة لا تقطع الصلاة. هذا ما استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون هذا الحكم منسوخا في حق المرأة. وإن كان بعض أهل العلم قد تأول هذه الألفاظ بما سمعنا وقرأنا من أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أو من أن هذا كان منسوخا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في إقراره المرأة بعدم نقض صلاته إلى غير ذلك من الأدلة والقرائن التي ساقها العلماء في بيان حكم هذه المسألة. وكنا انتهينا في درس البارحة عند حديث يحيى بن يحيى، وهو يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي، أحد رواة الموطأ ومن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له الجميع. يقول يحيى: أخبرنا خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله هو ابن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم. قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، والتي هي طبقة صغار أتباع التابعين. مات سنة 82 و100. وروى له الجميع. يقول يحيى: أخبرنا خالد بن عبد الله، ثم حول الإمام مسلم الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وقد تقدمت لنا ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل الكوفي. قال عنه: إنه ثقة ثبت صاحب تصانيف، وأنه توفي سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عباد بن العوام. وعباد بن العوام هو ابن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي. قال: ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 85 و100، وروى له الجميع. قال عن الشيباني، والشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة الخامسة، مات في حدود سنة 40 و100، يعني 140، وروى له الجميع. هكذا عرف بالشيباني، قال عن عبد الله بن شداد بن الهاد، وعبد الله بن شداد بن الهاد هو الليثي أبو الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذكره الإمام العجلي من كبار التابعين الثقات، قال وقد كان معدودا من الفقهاء، مات بالكوفة مقتولا سنة 81 من الهجرة، وروى له الجميع. قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخريات زوجاته، وبنى بها بسريف، وماتت بسريف رضي الله تعالى عنها. لها مناقب كثيرة، وهي من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. تقول ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي، يعني في بيته بالليل، وأنا حذاءه، يعني مساوية له، محاذية له في مكاني، ومع ذلك فهي حائض، يعني ينزل عليها دم الحيض، ولم يؤثر نزول دم الحيض على نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا على صلاته، وهذا يدلنا على أن جسد المرأة الحائض هو طاهر إلا الأجزاء التي يظهر فيها الدم ويلامس الدم فيها الجسم، فعندئذ يوصف الإنسان أو المرأة التي يجري عليها الدم بأن جسدها وثيابها طاهرة. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط، هذا قول عائشة. وأما قول ميمونة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، يعني جالسة بجنبي وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني طرف ثوبه يصيبها، وكل ذلك لا يضر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على أن المرأة سواء كانت حائضا أو طاهرا لا تؤثر في صلاة المصلي، وهذا يحمل على أنه ناسخ للأحاديث الواردة بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت من بين يديه. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت منا ترجمته قريبا، قال وزهير بن حرب زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال زهير حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 96 و100 يقال في آخر يوم من سنة 96 و100 وفي أول يوم من سنة 97 و100 وقد روى له الجميع. هذا هو وكيع بن الجراح. قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو طلحة بن يحيى ابن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة قال فيه الحافظ إنه صدوق يخطئ من الطبقة السادسة مات سنة 48 و100 وقد روى له مسلم والأربعة. قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أحسن عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه ثبت من الطبقة الثانية مات سنة 94 و100 سنة 94 وروى له الجميع. وعبيد الله بن عبد الله هذا تابعي من التابعين. قال سمعته من عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبي. والمراد بالمرط هو الثوب الغليظ الذي يتغطى به الناس ويستدفئون به. وغالبا ما يلبس الناس المرطى يلبسه النساء ليختفين أو يلبسنه في بيوتهم للاستدفاء. قال وعلي مرط وعليه يعني على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعضه إلى جنبه. وهذا يدل على مدى مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته حتى وإن كنا في حال الحيض فإن الحيض لا يؤثر على المصلي ولا يبطل طهارته. قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبي. فدل هذا الحديث على أن المرأة إن باشرت العمل أو كانت قريبا من الرجل أو بقيت بينه وبين سترته فإن كل هذا لا ينقض ولا يبطل صلاته. كما قد تقدم من أن المرأة إن مرت بين يدي المصلي تبطل صلاته. وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين هذه الأحاديث، فحمل بعضها على أن بطلان الصلاة نقصها وليس إبطالها بالكلية، وبعضهم حمل هذا على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا بيان الغاية والهدف من تحذير المصلين من مرور النساء أو الكلب أو الحمار، لأن في هذا امتهانا للصلاة، ولأن الإنسان ربما صلى في مكان يتعرض فيه لمرور أمثال هؤلاء، وحيث إن الصلاة ينبغي أن يقيمها الإنسان في المكان اللائق المناسب لعظمتها وحرمتها، لذلك شرعت لها المساجد. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتخذون في بيوتهم مواضع للصلاة بمثابة المساجد، يصلون فيها. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد أصحابه في قباء فصلى به، صلى به في بيته واختار له مكانا أدى فيه الصلاة ليتخذه مسجدا. كل هذا يؤكد لنا العناية بأداء الصلاة والحرص على أن تصلى في مكان بعيد عن أن يطأه الإنسان والحيوان، وأن من تساهل في أداء الصلوات على هذه الحال فإن هذا ينقص من صلاته وربما أبطلها كما جاء في هذا الحديث. يسأل سؤال يقول: رجل أوقع الطلاق على زوجته في طهر لم يطأها فيه، وقد مضت الآن 3 أشهر ونصف الشهر ولم يكتب لها ورقة الطلاق الآن، أو يحضر شهودا ليعلن أمامهم الطلاق، فهل يعتبر هذه الفترة مدة 3 أشهر ونصف هي العدة الشرعية للزوجية أم لا؟ أم نحسب بين بعد الإشهاد وكتابة ورقة الطلاق؟ الجواب أن هذه المرأة ما دام الرجل قد طلقها في طهر لم يمسها فيه فيقع الطلاق من حين التلفظ به، سواء كتب ورقة أو لم يكتب، وسواء أشهد أو لم يشهد، لأن الإشهاد إنما هو من باب التوثيق، والكتابة أيضا من باب التوثيق، والعبرة باللفظ. فما دام قد طلق الرجل امرأته طلاق سنة فإنه يقع الطلاق، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يذهب إلى أنه لا يقع، لأن هذا المطلق تحرى تطبيق السنة في الطلاق. فلهذا يقع الطلاق ويحتسب من تاريخه التلفظ به، والله سبحانه وتعالى أعلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وقوله كان يفعل كذا دليل على الاستمرار، وهي إلى جنبه تقول: وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط، يعني طرف ثوب، وعليه بعضه إلى جنبه، فلم يطلب منها أن تستأخر، ولم يطلب منها ألا ما يدل على أنها تبتعد، بل دليل على أن ممارستها لحياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأن مرور المرأة بين يدي الرجل لا ينقض الصلاة أو لا يبطل الصلاة. كنا وقفنا في درس ماض عند تعليق الإمام النووي رحمه الله على هذه الروايات، حيث قال رحمه الله: يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، وهذا من رواية أبي ذر رضي الله عنه. قال: اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، يعني هؤلاء الثلاثة، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقطعها الكلب الأسود، يعني فقط. قال: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. أما ما يتعلق بالمرأة فقد روى حديث عائشة وحديث ميمونة، وكلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تمر المرأة من بين يديه. وأما الحمار فلأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وجاء في منى وقد ركب الأتان، ثم نزل عن الأتان ودخل في الصف وترك الأتان ترتع ومرت ببعض يدي الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منهم أن يعيدوا الصلاة. فعرف من هذا أن الحمار لا يبطل ولا ينقص من صلاة من يمر من بين يديه. وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما حمل على أن هذا الحمار كان يمر من بعد العنزة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غرسها في الحج، نعم. ولهذا الإمام أحمد استثنى الكلب الأسود فقط، واكتفى بالتعليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان. قال الإمام أحمد: يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله أن الكلب لم يجي في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن يريد أن يصيد بالكلاب أن يصيد بالكلاب المعلمة، وأن هذه الكلاب لو مسكت له الصيد فإن الصيد حلال لكونها معلمة ولم تصد لنفسها. قال: وقوله إن الكلب لم يجي فيه الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث. وأما المرأة ففيها صح حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا. قال: وفي الحمار حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. قال: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء، يعني حتى الكلب الأسود، ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. قال: ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر: لا يقطع الصلاة صلاة المرأة شيء، وأراد: وادرؤوا ما استطعتم، فيكون هذا ناسخا لحديث يقطع الصلاة. قال: وهذا غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ يعني الذي ورد فيه الحديثين، وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع. والتأويل ولا تعذر الجمع ولا التأويل، بل يتأول على ما ذكرناه يعني من كونه ينقص الصلاة ولا يبطلها، مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء حديث ضعيف، أي لا يقوى على مقاومة هذا الحديث الوارد في الصحيح. قال: والله أعلم. وقوله: سمعت أبا سلم بن أبي الذيال، قال سلم بفتح السين وإسكان اللام، والذيال بفتح الذال والمعجمة وتشديد اللام. قال: وتشديد اللام. قوله يوسف ابن حماد المعنية أو المعني، يوسف ابن حماد، إيش عندكم بتشديد ذيال بتشديد الياء؟ نعم. قال: هو بإسكان العين وكسر النون وتشديد الياء معني، منسوب إلى معن. قوله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال: استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المراد على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها يعني إلى المرأة لغير النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لخوف الفتنة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مأمون هذا الباب، لخوف الفتنة بها وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمنزه عن هذا كله، وصلاته مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني فلا ينشغل بالمرأة بل هو مشغول بالصلاة. قولها: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت معه، فيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل، وفيه أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه إن آخر الليل إما بنفسه أو وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد. فإن عائشة رضي الله عنها كانت بهذه الصفة، يعني لا تقوم الليل. أما من لا يثق باستيقاظه ولا له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام، قال: تعالى: وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها. وقد جاءت فيه أحاديث أيضا غير هذا. قولها إن المرأة لدابة سوء تريد به الإنكار عليهم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة. قولها: فأكره أن أسمحها، هو بقطع الهمزة وإسكان السين المهملة وفتح النون، أي أظهر له وأعترض، يقال سنح لي كذا، أي إذا عرض. ومنه السانح من الطير. قولها: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. قال: استدل به من يقول لمن يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء. قال: والجمهور على أنه ينقض الوضوء، وحمل الحديث على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من رجال، هذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض. قال: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أرادت به الاعتذار، تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجودة، ولما أحوجته إلى غمزي فيها، إلى غمزي. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبي. قال: المرط كساء. وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال: وأبطلها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. قال: وفيه أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أو أخرى، أو نجاسة أخرى يعني غير الدم. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وفيه جواز الصلاة بثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها يعني من النساء. وأما استقبال المصلي وجه غيره. قال: فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته. ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى. يسأل إنسان يقول: بماذا تبدأ مجاهدة النفس؟ تبدأ مجاهدة النفس بالالتزام بالطاعة وامتثال الأوامر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حيث قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.